طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنة لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. إن كلمة يذبح في هذا العدد ذات انطباع شرير، وتعني حرفيا أن يقتل للحصول على الطعام، مما يعني أن رجال الدين الكذبة كانوا يتظاهرون بمساعدة القطيع، إلا أنهم في الحقيقة كانوا يريدون العيش على حسابه. يسعدني أعزائي الكرام أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو قريب وشخصي، أو أقرب إلينا من حبل الوريد. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 10. إن إنجيل يوحنا والأصحاح 10 منه يصور حياة المسيح في أكثر المواقف شخصية وحساسية. دعنا نستهل دراستنا مع العدد الأول إلى العدد 5 من هذا الأصحاح، ونلاحظ أن هذه كانت آخر عظة جمهورية مسجلة لنا في إنجيل يوحنا. مكتوب: الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. لاحظ مستمعي رد فعل الجموع في الآية 6: هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. المثير للانتباه هو أن الجموع فهموا الرموز التي استخدمها يسوع، لكنهم لم يدركوا الحقائق الروحية من ورائها. فهموا الرموز دون الحقائق التي كانت تشير إليها الرموز. أما اليوم بالنسبة لنا فانعكست الأمور تماما. نحن نفهم الحقائق الروحية التي خلف الرموز، لكننا غالبا لا نفهم الرموز كالراعي والباب والخراف. لذا أردت أن نبحث قليلا ليس في الحقائق الروحية التي قصدها المسيح، بل في سبب استخدامه لتلك الرموز. بما أن مشهد الراعي مع خرافه غير مألوف لدينا كثيرا، نحن الذين لم نترعرع وسط رعاة وخراف، ربما نعتقد أن الخراف بيضاء ورقيقة وتقول باء باء، ويقف الراعي طوال اليوم متكئا على العصا، وهذا كل ما في الأمر. إلا أنه تكمن حقائق رائعة في علاقة الراعي بخرافه. لذا سوف أستخدم الأصحاح 10 من إنجيل يوحنا والمزمور 23 للكشف عن بعض الجوانب القيمة والهامة. يوسع يسوع شرحه في العدد 7 ليعلن أنه يلعب دورين اثنين ذكرهما في هذا المثل. قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. إني أنا باب الخراف. يأخذنا يسوع إلى مشهد يقع خارجا، حيث كان الراعي يجمع خرافه طوال الليل، ويسيج الراعي المكان عبر وضع صخور بشكل حائط دائري. ولسبب عدم وجود أي باب لتلك الحظيرة المؤقتة كان يستلقي هو شخصيا عند مدخلها، فيصبح بذلك هو الباب، جسده يصبح الباب لتلك الحظيرة. لا يستطيع أي شيء الدخول أو الخروج إلا من خلاله هو. ولو أردت أن تنضم إلى القطيع فالراعي لغير هو الطريق إلى ذلك. يقول يسوع حسب الآية 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ثمة تلميح واضح في كلام يسوع على أن القادة الدينيين في تلك الأيام كانوا لصوصا ليس أكثر، فقد كانوا طماعين حسب لوقا الأصحاح 16، كانوا يستغلون الأرامل حسب مرقس الأصحاح 12، وكانوا قد حولوا الهيكل مكان العبادة إلى وكر للصوص حسب متى الأصحاح 21. بالتالي لم يكن عندهم اهتمام حقيقي بالخراف أو بوضع الخراف، بصحة الخراف. إن كلمة يذبح الواردة في الآية التي قرأت لتوي، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، هذه الكلمة في هذا العدد ذات انطباع شرير جدا، وتعني حرفيا الذي يقتل للحصول على الطعام. وهذا مفاده أن رجال الدين الكذبة كانوا يتظاهرون بأنهم يريدون مساعدة القطيع، إلا أنهم في الحقيقة أرادوا العيش على حسابه، على حساب سفك دمه. قبل إنهاء موضوع تشبيه الباب، انظروا معي العدد 9، يقول يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. يقول يسوع: إن دخل بي أحد فيخلص. كلمة يخلص كلمة لم يعد من المفضل استخدامها لدى الأفكار والأديان الحديثة، أما يسوع فأحبها واستخدمها في هذا العدد كما في آيات أخرى، وتعني حرفيا أن يحرر، أن يجعل في أمان. ليس الباب وسيلة دخول فحسب، بل أيضا وسيلة خروج. أن تكون وراء باب مغلق يعني أن تكون مفصولا، منفصلا، معزولا ومنعزلا عن الذين هم في الجهة الأخرى. وهناك فرق شاسع بين الوجود في الداخل أو الوجود في الخارج. وللآن مستمع الفاضل، الباب مفتوح، والباب مفتوح ومتاح لك حتى تدخل، تماما مثل الباب المؤدي إلى فلك نوح حيث لجأت عائلة نوح مع نوح. كانت الدعوة للدخول متاحة لعقود كثيرة، استطاع أي كان أن يدخل، لكن قبل الطوفان مباشرة الرب أغلق الباب من السماء، ومن كان في الخارج هلك، أما من كان في الداخل فعاش وسط الطوفان. إذن يسوع يقدم الدعوة لخلاص شخصي. في الواقع هو يقول: أنا المسيح الحقيقي والذي يقدر أن يعطي خلاصا لشعب إسرائيل قديما وللعالم. والراعي في هذه الحالة هو الذي ذبح عن الخراف ولم يذبح الخراف، أي على عكس المعلمين الكذبة الذي أشار إليهم المسيح بالقول: السارق إنما يأتي ليسرق ويذبح ويهلك. فالمسيح الراعي هو الذي ذبح من أجل الخراف، هو الذي ذبح أي مات وقام منذ أكثر من 2000 سنة، وبذلك استطاع ويستطيع أن يقدم خلاصا لخرافه. ويقدم المسيح الفرح النابع من الاكتفاء الذاتي. ننظر العدد 9 مجددا، يقول يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ماذا قصد المسيح بقوله يدخل ويخرج؟ في أيامه حين أراد جيش محاربة مدينة ما، كانت المدينة تغلق كل أبوابها الضخمة وتقفلها، لم يستطع أحد الدخول إليها ولا الخروج منها، لأن الأرض لم يعمها السلام، بل كانت الحرب مندلعة. لكن ماذا كان يحصل عندما تخلص، عندما تقف الحرب؟ كان شعب المدينة يستطيع ساعتئذ أن يدخل ويخرج كما يريد. هذا هو التشبيه الذي يقدمه المسيح. هو يقول إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج، أي إنه هو يحررنا. المسيح ينهي الحرب القائمة، العداوة القائمة بين الإنسان وبين الله، لأنه قدم في صليبه المصالحة، جمع بين الاثنين في الصليب، وأصبحت لنا حرية الدخول والخروج، لأن السلام قد عم. مستمعي، نستطيع أن ندخل ونخرج كما وعدنا المسيح، لأنه كما أشرت جعل سلاما بيننا وبين الله، ونستطيع كذلك أن نجد طعاما يشبعنا حسب وعد المسيح في الآية العاشرة. أما أنا، يقول يسوع، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى المزمور 23، مزمور لداود من العهد القديم. يقول داود في ذلك المزمور: الرب راعي، الرب راعي فلا يعوزني شيء. كان يعلن: انظروا من هو راعي، إنه الرب. داود لم يقل: الرب راعي والدي، أو راعي أبنائي، أو راعي أصدقائي، بل جعلها مسألة شخصية جدا واقتنائية: الرب راعي أنا. كما أنه استخدم صيغة الحاضر، فداود لم يقل: الرب كان راعي، أو الرب سيصبح راعي، بل: الرب راعي أنا والآن. إذن أعزائي، الخلاص خلاص شخصي. يضيف داود ويقول: فلا يعوزني شيء، لأن الرب هو راعي، لا يعوزني شيء ولن ينقصني شيء أبدا. هل تستطيع أن تقول هذه الكلمات؟ الذي يقولها يمتلئ بالفرح النابع من الاكتفاء الذاتي الذي يأتيه من وجود الله في حياته. عودة إلى إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر، حيث يغير يسوع التشبيه في العدد 11، فلا يشبه نفسه بالباب الآن، بل يقول: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لاحظ الفرق بين الراعي الصالح الذي هو المسيح، والراعي الزائف أو المزيف المصور في العددين 12 و13. يقول يسوع: وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. إذن تحدث يسوع عن الأمان والفرح النابعين من الخلاص الشخصي. ثم يقدم يسوع الآن وعدا بإعطائنا الأمان. عودة إلى المزمور 23 والآية الثانية، يقول داود: في مراع خضر يربضني. لماذا؟ لأن الخروف حيوان جبان، وطالما ثمت أخطار على حياته، إن ظل واقفا لا يستطيع الجلوس. ملجأ الخروف لدى رؤيته ذئبا أو أسدا هو الجري، إلا إذا كان الراعي على استعداد لأن يحارب عنه ويحميه. تذكر أن داود نفسه قتل أسدا ودبا كادا يقتلان قطيعه، لذا قال داود: أستطيع أن أستلقي في مراع خضر. لماذا؟ لأن الرب راعي، هو الواقف، هو الذي يهبني أمانا مضمونا. ويضيف أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. العصا قضيب قصير له قطع حديدية على آخره لإيذاء الحيوانات المفترسة الغازية، أما العكاز فكان قضيبا طويلا ملتويا من آخره لشد الخراف الضالة وإعادتها نحو الراعي. غالبا ما يستخدم هذا العدد أو هذه الآية لتعزية من هم على فراش الموت. لا شك في أن الله معنا حين نختبر الموت، غير أن داود لم يكن يتحدث عن الموت في هذا العدد بل عن الحياة. ننظر العدد مرة أخرى. نحن لا نموت في الوادي بل نسير فيه، لا نحتاج إلى العصا والعكاز ونحن نموت بل ونحن أحياء. إذن ما الذي عناه أو قصده داود؟ يسرني طرح هذا السؤال. ما هو رجاء الخراف؟ يقول داود: عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب مائدة تجاه مضايقية، ليس في غياب مضايقية بل في محضرهم. أعود إلى إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر ولنلاحظ ما يقدمه يسوع هناك. يسوع يقدم هناك اللمسة الشخصية الحميمة الناتجة عن عنايته الشخصية بنا. يقول: أما أنا فإني الراعي الصالح. أما أنا فإني الراعي الصالح. وأنا أضع خطا تحت لام التعريف في الكلمتين الراعي الصالح. كان ما قاله يسوع صوابا حصريا، فهو ليس أي راعي صالح ضمن كثيرين، بل هو الراعي الصالح الوحيد. ويضيف: وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. أعرف من هم خرافي وأضع نفسي عنهم وهم يعرفونني. الكلمة المستخدمة في اللغة اليونانية هنا هي كلمة جينوسكو، وتعني معرفة شخصية ناتجة عن علاقة شخصية. الرب المسيح يعرف خرافه معرفة شخصية كاملة. هو يعرف أسماءنا، طبيعتنا، احتياجاتنا، وبالنسبة لنا ليست سوى رحلة، سوى رحلة فيها نتعلم، نستمر في التعلم. قرأت بحوثا لمشيرين مسيحيين، وأعني أولئك الذين يقدمون المشورة في الأيام العصيبة للذين يحتاجون إليها. درست ما كتبوه نظرا لخبرة الشخصية في الموضوع. تقول هذه بأن معظم التحديات الزوجية يكتشفها الأزواج في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الزواج، ولا تؤثر المدة التي فيها تواعدت فيها مع الجنس الآخر على خبرتك التعليمية اللازمة بعد الزواج. والذين سبق وأنجبوا أطفالا فقد بدأ أولئك رحلة جديدة في اكتساب المعارف. ثمة دائما أمر جديد في الحياة. الآن بعد مجيء طفلنا الصغير ليس علينا أن نفعل الكثير، فهو يأكل وينام فقط، لكننا في الواقع نحن ما زلنا في طور التعلم. في كل يوم نتعلم شيئا جديدا. وفيما يخص علاقتنا بيسوع المسيح فالوضع أيضا شبيه. بولس يشاركنا القول في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث والعدد العاشر عندما يقول: لأعرفه، لأعرفه وقوة قيامته. هو نفس الفعل جينوسكو، المعرفة المكتسبة من العلاقة الشخصية الحميمة. أعود إلى المزمور 23 والآية الخامسة حيث يقول داود: مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. قد لا يعني هذا شيئا بالنسبة لنا اليوم في القرن 21، فلن نختار نحن أن يسكب أحد زيتا على رؤوسنا، لكن بالنسبة إلى الخراف كان الأمر في غاية الأهمية. قال أحد الكتاب في هذا الموضوع: إن كان الخروف منزعجا بشدة سينطح رأسه على صخرة أو على جذع شجرة وهو يائس يريد أن يرتاح. كان الراعي في أيام المسيح يهتم بالخراف التي تعاني، وكلما رأى خروفا متضايقا كان يأخذ عكازه يشد الخروف إليه ثم يجلب قارورة الدهن المعلقة على حزامه ويفرك أذني الخروف وعينيه وأنفه بهذه المادة الطبية. كما أن الدهن كان يستخدم كمبيد يمكنك أن تتخيل الراحة التي يشعر بها الخروف بعد إذن. ثمة صورة أوسع من هذه حين أكون أنا جزءا من القطيع، صورة حميمة رائعة تظهر علاقتنا في المسيح واحتياجنا إلى اللمسة الشخصية عندما يشدنا إليه ويداوينا حسب احتياجنا. إذن لا عجب في أن داود أنهى عدده الخامس بالقول كأسي ريا، وكأن داود يقول لا يمكن للوضع أن يكون أفضل من هذا. ثمت فكرة أخيرة من إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر، يعلن يسوع أنه سيموت كبديل شخصيا لخطايانا. يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، والإشارة هنا إلى الذين سيخلصون من الأمميين من خارج الحظيرة اليهودية. لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. أراد يسوع أن يوضح أنه لن يموت شهيدا، لن يقتله إنسان، بل سوف يموت كبديل شخصيا يحمل آثام العالم وخطايا العالم. أخي الكريم، كانت الخراف في العهد القديم تقدم ذبائح عن خطايا الرعاة، أما في بداية عهد النعمة هذا فقدم الراعي ذبيحة عن الخراف، والراعي هو المسيح ونحن الخراف، ومات المسيح نيابة عنا فوق عود الصليب. قرأت في تفسير للمفسر ويليام باركلي قصة جندي شاب كان قد أصيب إصابة بالغة في الحرب العالمية الأولى، كانت ذراع له قد تهشمت كليا وكان لابد أن تتم عملية البتر. كان الجندي مثال الرجولة والشباب، وتأسف الجراح لأنه سيكمل حياته مشوها، فانتظر بصبر قرب سرير هذا الجندي كي ينقل إليه الأخبار السيئة. وعندما فتح الشاب عينيه قال له الجراح أنا آسف جدا أن أخبرك بأنك قد فقدت ذراعك. بعد لحظة صمت وفيما كان الجندي الشاب يتلقى الخبر، فكر وقال يا سيدي أنا لم أفقد ذراعي بل وهبتها لبلدي فرنسا. أخي الكريم، هكذا المسيح أيضا أعطى نفسه كي يعطينا نحن الخراف الحياة، حتى يعطينا خلاصا شخصيا، اكتفاء شخصيا، وحماية شخصية. مستمع الكريم، قبل أن أوجه إليك سؤالا شخصيا أو اثنين، اسمح لي أن أقرأ على أسماعنا نص المزمور 23 بجملته. قال داود الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أخي الفاضل، الاختيار هو لنا، إما أن نختار أن نتبع أسلوب العهد القديم فنسعى لتبرير نفوسنا أمام الله بأعمالنا، فنقوم بالأعمال الحسنة الأعمال الخيرة ونرجو أن يرضى الله علينا، أن يغفر آثامنا وخطايانا، لا بل يمكن أن نختار أن نقدم الضحايا لله، أن نذبح الخرافة أو الجداء أو ما شابه سعيا منا لإرضاء الله لكسب مرضاته، ويمكن أن نختار موت المسيح البديلي عنا. الراعي يموت عن الخراف، لا الخراف عن الراعي. الاختيار هو لنا، القرار هو لنا، اختيار شخصي وقرار شخصي. ماذا ستفعل أنت؟ هل ستقف أمام الله بأعمالك الصالحة بتضحياتك، أم ستأتي في غطاء المسيح؟ إذ قبلت المسيح مخلصا فاديا مات عنك وعني فوق الصليب. أخي الكريم، لماذا تدع موت المسيح، دم المسيح يذهب هدرا؟ لما لا تعطي قيمة لموته الفدائي البديلي عنك وعني؟ لماذا نموت في خطايانا والمسيح سبق ومات من أجلنا؟ ألا يكون موتنا بلا قيمة؟ لذا أدعوك أن تقف، أن تصمت، أن تفكر. فكر في آخرتك، أين ستقضيها؟ المسيح وعد وهو أصدق الصادقين: الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا. قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. هذا الوعد أكيد وصادق، لأن المسيح لم يكذب ولا يكذب. هو يضمن لك حياة أفضل هنا، حياة مشبعة بالمعنى والمغزى والهدف، وحياة أبدية مع الله هناك. مرة ثانية أدعوك أن تصمت وتفكر، ولربما أردت أن تصلي وأن تقبل المسيح الآن مخلصا شخصيا لك. اعترف له بخطاياك، اعترف له بآثامك، وألقي هذه عليه، لأنه أقدر أن يحملها عنك. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.